أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا خاتم الأنبياء سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في رحاب هذا الباب العظيم من أبواب الشاطبية في القراءات السبع: حرز الأماني ووجه التهاني. ما زلنا في هذا الباب نختتمه في هدوء وتؤدة، لنودع هذا الباب، لا، ولكن لنستأذن الإمام الشاطبي في الانصراف إلى أبواب أخرى، لا الانصراف عن هذا الباب، فإن هذا الباب سيلازمنا في كل القرآن. كلما التقينا بكلمة مهموزة قلنا: كيف إذا وقفنا على الكلمة المهموزة، سواء كانت الهمزة متطرفة أو متوسطة لحمزة، وكيف نقف على المتطرفة لهشام لأنه ليس له في المتوسطة شيء. فنختم هذا الباب بهدوء إن شاء الله، مراجعين على الأبيات الخمسة التي وعدنا أن نراجعها، وقد تكلمنا عن بيانات كثيرة تتبع هذه الأبيات، ولكنها تتمة وتكملة لهذا المعنى الذي قصده الإمام الشاطبي. وكما قلنا إنه قد جاءت أبيات في آخر الباب متعلقة بأبيات في صدر الباب، فنحن نضمها إلى بعضها لتكمل الفائدة أمام المتعلم ولتيسير المعنى وإكماله أمامه، مع أننا تعودنا أن نسير بترتيب أبيات الشاطبية، لكن إذا وجد بيت متعلق ببيت تأخر عنه لحكمة عند الناظم ضممنا البيتين معا. وكنا قد تحدثنا في قول الإمام الشاطبي: وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا. أمرنا الشيخ أمرا اختياريا فقال: إذا أردت أيها القارئ أن تقرأ بالإشمام وقفا أو تقرأ بالروم، هذا أمر اختياري ليس أمرا للوجوب، إذا أردت أن تقرأ بالإشمام وقفا أو بالروم وقفا فلك ذلك. في كل الأبواب يا شيخنا؟ قال: في كل أبواب وكل مواضع الهمز لحمزة، إلا فيما سوى متبدل بها حرف مد، يعني إلا إذا كان ذلك، كانت الحالة التي أمامك حالة إبدال الهمزة حرف مد، فهنا لا يجوز الروم ولا الإشمام. حالة إبدالها حرف مد لا يجوز الروم ولا الإشمام. وأشمم ورم اختيار تخيير تخيير فيما سوى متبدل بها حرف مد، يعني في الهمز في جميع أحواله عند الوقف سوى الهمزة التي بدلتها حرف مد فلا يجوز فيها روم ولا إشمام. ثم قال: واعرف الباب محفلا، يعني اعرف الباب محفلة، يعني اهضم هذا الباب، افهم هذا الباب حالة كونه مجمعا لذكر الهمزات بأحوالها المختلفة. محفل القوم مكان اجتماعهم، فاعرف الباب محفلة، قوله واعرف الباب محفلا معناه أن هذا الأمر مهم، يجب أن تعرف أحكام هذا الباب، باب الهمزات، حال كونه مجمعا ومجتمعا لذكر الهمزات في مناحيها المختلفة وأوضاعها المختلفة. لكن ربما يقول قائل جاء بيت بعد ذلك يقول فيه الإمام وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا. مرة ثانية، وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا. فهل هناك تعارض أيها الدارسون، هل هناك تعارض بين هذا البيت وبين البيت الذي سبق ذكره الآن؟ وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد وأعرف الباب محفلة. فكروا، هل هنا تعارض؟ هنا قال البعض بالروم سهلة، وهنا قال وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد، يعني مانع الروم والإشمام في المتبدل بها حرف مد. إذن لا تعارض، لأنه إن كان البيت الأول أجاز الإشمام والروم في كل الحالات إلا حالة إبدال الهمزة حرف مد، فإنه لم يمنع التسهيل مع الروم، يعني لم يمنع الروم حالة كوننا مسهلين للهمزة لا مبدلين بها حرف مد. البعض يظن أن هناك تعارضا، لكن الحقيقة أنه لا تعارض. البعض بالروم سهل يعني سمح بأن يكون هناك روم حال تسهيل الهمزة، يعني روم مقرون بالتسهيل. أما الذي منع الروم فقط بدون تسهيل حالة إبدال الهمزة حرف مد. يعني مثلا لما قال وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهل، هلا قبله التحريك مثل تفتأ، تعبأ، الملأ، همزة ساكنة وقبلها محرك، ولكننا سنسهلها عند الوقف عليها لحمزة ولهشام، لأن هشاما له في المتطرفة أيضا، فإذا وقفنا عليها وقفنا تعبى تفتى وهكذا، الملأ في كلمة الملأ وقفنا عليها الملأ، وهذا هو إبدالها حرف مد. ويجوز يجوز التسهيل، لكن التسهيل حالة كونها مرامة، يعني روم تنطق بجزء من الحركة مع تسهيل الهمزة، تفته الماله وهكذا، يعني التسهيل يجيز أن يكون هناك روم، لكن الإبدال ألفا لا يجيز أن يكون هناك روم ولا إشمام. تفتى، تعبى، الملأ، ملأ النمل، الملأ في سورة النمل كلها مرسومة على الواو، الهمزة مرسومة على الواو، ملأ النمل كلها مرسومة على الواو، والملأ الأول في سورة المؤمنون أيضا مرسومة على الواو، والملأ الثاني في سورة المؤمنون مرسومة على الألف. وطبعا انتبه إلى أن الهمزات المرسومة على الواو يكون فيها أوجه زائدة، في الوقف، إذ يجوز لك في مثل الملأ أن تقف عليها بواو ساكنة الملو، إذا كانت مرسومة على واو، وأن تسهل وأن تقف عليها مع الروم الملو جزء من الضم، وأن تقف عليها بالإشمام الملو تضم الشفتين فقط لا تأتي بجزء من الضم، يبقى الملو بواو ساكنة، الملو بجزء من الضمة، الملو تضم الشفتين، هذا إشمام ضم الشفتين، إشارة إلى أن الكلمة كانت مضمومة ووقف عليها هكذا بالإشمام، كنوع من أنواع التخفيف الذي يسمى التسهيل، والتسهيل أنواعه يعني مختلفة كما عرفنا. إذا كان الأمر كذلك فهذا ما ذكره الإمام الشاطبي ما قبله متحرك وما قبله التحريك. طيب، أو ألف محركا طرفا، أمثلة للألف المحرك طرفا، السماء سيقول السفهاء وهكذا. فإذا كلمة السماء فيها ثلاثة الإبدال كما عرفنا وكررنا ذلك كثيرا، فيها ثلاثة الإبدال يعني مع المد الطويل ومع التوسط ومع القصر. إذا وقفنا من السماء بدون همزة تمد ست حركات بدون همزة، من السماء أربع حركات توسط، من السماء حركتان، هذه ثلاثة الإبدال. ثم قال لنا في هذا البيت فالبعض بالروم سهل، يعني سنأخذ وجهين آخرين هما تسهيلها مرامة مع المد والقصر، من السماء يعني جزء من الهاء المسهلة تسهيلها مرامة، كسرة جزء من الكسرة من كسرة هذه الهاء المسهلة، ومع المد والمد ما زال أعدالا، والقصر من السماء يعني كسرة خفيفة جزء من الكسرة من السماء إذا وقفت. وفي المضموم كذلك، سيقول السفهاء من الناس، السفهاء مضمومة بعد ثلاثة الإبدال لك الوجهان، السفهاء السفهاء الوجهان مع المد والقصر، والمد ما زال أعدله، وهذا ما قصده الإمام بقوله أو ألف محركا طرفا، الألف محرك طرفه في الآخر، أو ألف محركا طرفا ما قبله التحريك، أو ألف محركا طرفا، الهمز الذي قبله ألف محرك حالة كون الهمز محركا، لا يقال عن الألف إنه محرك، إنما محركا طرفا هذه حال من الهمزة، أي والهمز الذي قبله التحريك أو قبله ألف حالة كون الهمز محركا طرفا، فالبعض بالروم سهل، يعني لا تقل أو ألف محركا أن الألف يكون محركا، لا، لو قصد ذلك لقال ألف محرك، فهو خطأ في الإعراب وخطأ في المعنى في نفس الوقت، الألف لا يحرك، الألف تابع للحركة، الألف من حروف المد السواكن، فلا يقول أو ألف، لم يقل أو ألف محرك لأن هذا لا يجوز، ولا يأتي بحال لنكرة، وإنما صاحب الحال يكون معرفة. وما قبله يعني والهمز الذي قبله محرك وما قبله التحريك أو ألف يعني ما قبله ألف زي مثل السماء والسفهاء. حالة كون الهمز محركا طرفا ما حكمه؟ فالبعض بالروم سهلا. ثم قال ومن لم يرم، كأن هناك من لم يرم. نعم هناك رأي لبعض العلماء قالوا لا روم ولا إشمام، لا نستخدم في الوقف في هذه الأحوال الروم ولا الإشمام في الباب كله. وقال كما أننا لا نروم لا نأتي بالروم في المنصوب ولا المفتوح، فإننا لا نأتي به لا في المرفوع ولا المضموم ولا المجرور ولا المكسور. يعني ماذا منعوا؟ منعوا الروم والإشمام مطلقا. تذكر ذلك جيدا، قوم منعوا الروم والإشمام مطلقا واعتدوا بالسكون المحض، اعتدوا بأن الهمزة ساكنة سكونا محضا فيجوز الإبدال وغيره، ولكن والتسهيل، ولكن الروم والإشمام لم يعترفوا بهما في الوقف. يبقى قوم منعوا الروم والإشمام مطلقا. طيب وقوم آخرون أجازوا الروم والإشمام مطلقا في الأحوال الثلاثة. قالوا لماذا تمنعون الروم في المنصوب والمفتوح؟ لا نقول الروم والإشمام لأن المفتوح والمنصوب ليس محل الإشمام، إنما الكلام هنا في المنصوب والمفتوح عن الروم، لأن الإشمام إشارة للضم وليست هنا ضم. لماذا تمنعون الروم في المنصوب والمفتوح وهو جائز في اللغة العربية؟ لكن رد على كلامهم وقيل إن هذا لم يقرأ به. فإذا الذين منعوا الروم والإشمام مطلقا هذا الرأي خطأ، والذين أجازوا الروم والإشمام في الأحوال الثلاثة مطلقا خطأ لم يقرأ به. طيب وما الصواب؟ الصواب أن الروم يدخل في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور. الروم، انتبه جيدا، الروم يدخل في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور، وأن الإشمام لا يدخل إلا في المضموم والمرفوع كما قلنا، لأن الإشمام ضم الشفتين إشارة إلى أن حركة الحرف الموقوف عليه كانت في الأصل ضمة. ثم واحد يسأل سؤالا يقول يا شيخنا أنت تقول المضموم والمرفوع والمجرور والمكسور وهذا كله واحد، إذا قلت المضموم فهو مرفوع. أقول له لا، إنك معذور لقصر باعك في اللغة العربية، أنت معذور، فليس كل مضموم مرفوعا، فكيف إذن تتعامل في الإعراب مع قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث، من حرف للجر، حيث مجرورة بمن لكنها مضمومة مبنية على الضم، فهذه الضمة ليست علامة رفع وإنما هي علامة بناء، هي علامة بناء. يعني حيث مبنية، ظرف مبني على الضم في محل جر. لا تحزن، لا تقول وماذا فعلت من، وهي من حروف الجر تجر أيضا، ولكن لا تكون الكلمة التي بعدها هنا يعني معربة وإنما مبنية نقول ومن حيث، حيث مبنية على الضم في محل جر بمن. إذن لا يشترط أن يكون المجرور، وكذلك لا يشترط أن يكون المكسور كل مكسور مجرورا، فقد يكون مكسورا منصوبا. مثلا يعني علمت البنات و علامة نصب، الكسرة هنا علامة نصب، وأيضا إلى البنات يبقى إلى حرف جر، والبنات مجرورة هنا بالكسرة وبالكسرة، كسرة علامة نصب مرة وعلامة جر مرة، لقول الإمام ابن مالك وما بألف وتاء قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا، وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا، فهذه كسرة والأخرى كسرة أختها، لكن هنا كسرة تدل على النصب لكون الكلمة مفعولا به، وكسرة أخرى تدل على الجر. ولذلك نقول المجرور والمكسور، ونقول في الرفع المضموم والمرفوع، ونقول في النصب المفتوح والمنصوب، لأنه أحيانا تكون الحركة علامة بناء وأحيانا تكون علامة إعراب. وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين إلى حرف جر، مدين مشكلة بالفتح، لكن إلى حرف جر كيف جاءت الفتحة هنا؟ نقول مدين مجرورة أيضا بإلى، مجرورة ولكن مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. أظنك قد فهمت الآن السبب في التكرار الذي حدث، وهو لابد أن يحدث لإزالة الاشتباهات. طيب، بعد أن انتهينا من قول الإمام فالبعض بالروم سهلة، ودخلنا في قوله ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا، هذا رد على أصحاب الرأيين الآخرين، رأي المنع مطلقا، منع الروم والإشمام مطلقا في الأحوال الثلاثة، ورد على منع الموافقة المطلقة. إذن الرأي المختار هو أن الروم والإشمام، لا روم ولا إشمام في المفتوح والمنصوب، والروم والإشمام إذا ذكرنا الروم فإنه يجوز في المضموم والمرفوع والمجرور والمكسور، أما الإشمام وحده فهو لا يدخل إلا في المضموم والمرفوع، لأن الإشمام هو ضم الشفتين، وضم الشفتين لا يكون إلا إشارة لضم، ما واحد يضم شفتيه إشارة إلى فتحة ولا إلى كسرة، لا، وإنما يضم إشارة إلى ضم. ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا. نؤجل البيت الأخير حتى لا تقول إننا نسينا بيتا في وسط هذه الأبيات، لا، لم ننس هذا البيت، لكن الأبيات التي ذكرناها كانت مرتبطة ببعضها كما قلنا. البيت الذي معنا الآن وقد عديناه في الترتيب، تركناه في الترتيب ونعود إليه، وما واو نصلي تسكن قبله أولياء فعن بعض بالإدغام حملا. تذكرون البيت الذي في صدر الباب كما قلت في الحلقة السابقة، الذي يتكلم عن الواو والياء الزائدتين. وتذكرون قول الإمام الشاطبي في ذلك: ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. يدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. طيب الواو والياء الزائدتان الحكم فيهما الإدغام، ما دامت الواو زائدة أو الياء زائدة الحكم فيهما الإدغام. طيب وهنا في الأصليتين قال إن البعض أيضا يعطيهما الإدغام، وما واو نصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام حملا. كأن بعض أهل الأداء قد سووا بين الواو الزائدة، بين الواو والياء الزائدتين والواو والياء الأصليتين اللتين من بنية الكلمة، فجعل الإدغام جائزا في الموضعين، في كون الواو أو الياء زائدتين وفي كونهما أصليتين. ولذلك عالج الإمام ابن الجزري في طيبة النشر في القراءات العشر عالج هذا الموضوع، لم يفصل بينه بين بيت وبيت كما حصل في الشاطبي، بل قال والواو والياء إن تزاد أدغم، والبعض في الأصلي أيضا أدغما. حل الإشكال من جذوره وجمع القاعدتين لبعضهما. وقد يكون الإمام الشاطبي قد أخر هذا البيت عن سابقه لحكمة يراها هو، ولكن الإمام ابن الجزري قال إن الزائدتين كالأصليتين والواو والياء إن تزاد أدغما، والبعض في الأصلي أيضا أدغما، البعض في الواو والياء الزائدتين أدغم كذلك. إذا كان الأمر كذلك فكل الواوات والياءات كما قلنا يجوز فيهما ما دام البعض قد أجاز الإدغام، مثل السوء سيئت كهيئة لتنوء سيء، الوقف عليها ظن السوء شيء، قال كل هذا يجوز في الأصلية كما يجوز في الزائدة. يعني مثلا إذا وقف على هيئة يجوز النقل والإدغام، النقل يقف هيا يعني نقل الحركة التي بعد الهمزة، هيئة حركة الهمزة نقلها إلى الياء وحذف الهمزة فوقف هيا كهيا، ويجوز الإدغام كهيا كهيئة الطير يقف كهيا في الإدغام. مثلا لتنوء النقل لتنوء يعني وقف كأنه بواو ساكنة، والإدغام بعدها بعد أن ينقل يدغم، يعني كأنه إذا حول إلى واو ساكنة كانت قبلها واو مادية فأدغم الواو في الواو ووقف لتنو بالتشديد، وهكذا. مع أن هذا من الأصلي إلا أن البعض أجاز الإدغام. فإذا هناك وجهان: نقل حركة الهمز إلى ما قبله من الواو أو الياء ثم حذفه، حذف الهمز، والثاني إبداله من جنس ما قبله ثم إدغام ما قبله فيه. إذا فهم ذلك فقد عرفنا أن البعض أجرى الأصلية مجرى الزائد، فقد عرفنا أن هناك ردا على من أجاز الروم والإشمام مطلقا، وأن هناك ردا على من منعه مطلقا، وقد عرفنا الوجه المطلوب والمعول عليه والذي نقرأ به. قال: ومن لم يرم، يعني في الباب كله، ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا، شذ رأيه شذوذا موغلا في الشذوذ، يعني متعمقا في الشذوذ، يعني غير صحيح. ثم قال الإمام في نهاية الباب: وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود اليلا. في الهمز أنحاء، يعني أنواع ومواضع واتجاهات وآراء كثيرة للعلماء. في الهمز أنحاء، أوضاع الهمزة مختلفة كثيرة وفيها آراء كثيرة للعلماء. وكلما التقينا بمشكلة، كلما التقيت أيها الدارس بمشكلة فإن الحل فيها مع أهل القراءات نذهب لأهل اللغة العربية علماء النحو والصرف ليبينوا لنا وضع الهمزة وأصلها. قال: وعند نحاته، يقصد الصرفيين، يقصد علم الصرف، وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود اليلا. ما معنى اسود اليلا؟ قل: إذا حلكت الأمور وتعقدت الأمور في الهمزات ولم نعرف وضع الهمزة فيها ولا كيف نقف، هل هي أصلية أو زائدة؟ ولأننا مرتبطون أيضا برسم المصحف، هناك تسهيل على الرسم وهناك تسهيل على الأصل، فإذا تعقدت الأمور وتشابكت قال: فالحل عند أهل الصرف. قال: وعند نحاته يضيء سناه، يعني يضيء نور الهمز بالمعرفة عند الصرفيين كلما اسود اليلا، يعني كلما ادلهمت الأمور وتشابكت المعارف وحصلت الاختلافات يقال ليل أليل، يعني شديد السواد، ليلة ليلا، يعني شديدة الظلمة. يقول: كلما اشتدت الظلمة وتشابكت الأمور وتحير أهل العلم في موضوع الهمزة، لأنه موضوع شائك وخطير، كلما حصل ذلك لجأنا إلى علماء اللغة العربية، إلى أصحاب الصرف منهم، علم الصرف، هم الذين يصرفوننا ويصرفون أنواع الهمزة ويقولون: هذه همزة زائدة، وهذه همزة كذا، وهذه همزة إزالة، وهذه همزة وهمزة وصل، وهذه همزة قطع. هم الذين يبينون لنا وضع الهمزة. وفي الهمز أنحاء، يعني اتساع، وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود اليلا. وإلى هنا ختم الإمام الشاطبي هذا الباب، ونكون قد انتهينا واجتهدنا قدر إمكاننا. لكني أقول لكم، قال لي شيوخي إن هذا الباب، باب وقف حمزة وهشام، قل من يتقنه، قل من يتقنه، ولا نزعم أننا نتقن أكثر من غيرنا، فقد اجتهدنا وأدلينا بدلونا على حسب ما تبقى لدينا من علم تعلمناه من شيوخنا، وكلنا لابد أن نجتهد وأن نكون على صلة بهذا الباب. لذلك أقدم وصايا للتعامل مع هذا الباب. إذا تركنا هذا الباب وسرنا لما بعده من أبواب إن شاء الله تعالى، فلا تنسى أيها الدارس أن تكون على صلة دائمة بهذا الباب. فكلما التقيت بهمزة متوسطة أو متطرفة لابد أن تسائل نفسك كيف إذا وقفت عليها لحمزة، وكيف إذا وقفت لهشام في المتطرفة لأنه ليس له في المتوسطة شيء. لابد أن تسأل نفسك، فإن وجدت إجابة مقرونة بالأدلة من الشاطبية فبها ونعمت، إن لم تجد اكشف فورا في الكتب واسأل الأساتذة هذه الكلمة وأمثالها كيف نقف عليها وما الأوجه الزائدة وما أدلة هذه الأوجه، ولا تخجل من السؤال ودون عندك في مذكراتك، لأن الكلمة حكمها ينطبق عليها وعلى مثيلاتها. كلما التقيت بهمزة قل كيف نقف وهكذا. فأرجو أن تكون الصلة مستمرة بهذا الباب أيها الدارس، ولا بد أن تكون حافظا لهذا الباب حفظا لا أقول جيدا وإنما في درجة الامتياز، لأن هذا الباب باب خطير لا تكتفي بأن تعرف معناه، وإنما لابد أن تكون حافظا للأبيات لتستدل في كل إجابة بدليل من الشاطبية. وإلى هنا انتهينا مؤقتا من باب وقف حمزة وهشام على الهمز. جزى الله عنا شيوخنا وجزى الله عنا شيخنا الإمام الشاطبي خير الجزاء. الآن عندنا قبل أن نبدأ في فقرة التلاوة عندنا سؤال تبقى من الحلقة السابقة. أخ عزيز اتصل وقال كيف نقرأ قوله تعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين، على أساس أن لفظ من لدنه فيه أكثر من قراءة. يقول الإمام الشاطبي ألم أقل لكم إننا لابد أن نستند إلى الشواهد، يقول ومن لدنه في الضم أسكن مشمه ومن بعده كسران عن شعبة اعتلى. من لدنه في الضم أسكن، أسكن مشمه يعني أسكن مع الإشمام، لد يعني دال ساكنة وفيها إشمام يعني فيها ضم الشفتين إشارة إلى أن الحركة الأصلية ضمة. من لدنه، والهاء هنا هاء صلة تمدها حركتين، من لدنه ويبشر المؤمنين. لمن هذه القراءة؟ لشعبة، عن شعبة اعتلى. ثم قال وضم وسكن ثم ضم لغيره، يعني يضم، يضم الدال، سكن يسكن النون، ثم ضم مرة أخرى ضم الهاء، من لدنه ويبشر المؤمنين لباقي القراء. وضم وسكن ثم ضم لغيره، يبقى الضم والتسكين والضم يعني الحروف متتابعة، من لدنه ضمتان بينهما سكون في النون لغيره، باقي القراء يقرؤون هكذا. مع ملاحظة أن ابن كثير يجعل هذه الهاء هاء صلة من لدنه ويبشر المؤمنين، يعني صلة بالضم يمدها حركتين، وأيضا شعبة مدها ولكن بياء من لدنه، لأنه في حالة الوصل، من لدنه ويبشر المؤمنين. هو لا يضم الدال، لا يقول من لدنه، لا من لدن، يعني ضم الشفتين فقط، من لدنه يسكن الدال ويعني مع الإشمام، والإشمام هو ضم الشفتين ولكن لا يأتي بالضمة بصوت الضمة كاملا. الإشمام يعني إشارة لا حركة، الإشمام إشارة لا حركة، يعني لا يكون فيه ضمة ولا لا يكون فيه ضمة، وإنما الروم هو الذي يكون فيه جزء من الحركة. أذكركم بالشاهد مرة أخرى، ومن لدنه في الضم أسكن مشمه، ومن بعده كسران عن شعبة اعتلى، وضم وسكن ثم ضم بغيره. انتهت الإجابة على هذا السؤال. السؤال الثاني، ذكر الأخ العزيز كلمة لدني، قد بلغت من لدني عذرا. شعبة سيقرأ من لدني من لدني، يعني إشمام أيضا، ونافع يقرأ من لدني من لدني بضم الدال وتخفيف النون، تخفيف النون عند نافع وشعبة. والباقون من لدني. الإجابة مرة أخرى، من لدني قراءة شعبة، رواية شعبة، من لدني بالضم الكامل قراءة نافع، من لدني بتشديد النون وضم الدال بعد ضم الدال قراءة الباقين، لقول الإمام الشاطبي ونون لدني خف صاحبه إلى، وسكن وأشمم ضمة الدال صادقة. دليل، الدليل يا إخواننا الدارسين لابد أن يكون معك، إذا أجبت الإجابة وكانت صحيحة ولم تذكر الدليل فالإجابة ناقصة، لأنك ربما تجيب يعني مصادفة فتصادف الإجابة الصحيحة، لكن إذا قيل لك هذا خطأ عدلت عن الإجابة لأنك لست متأكدا. متى تكون متأكدا؟ من وجود الدليل. احفظ الدليل حفظا بدرجة امتياز وكرر باستمرار. قال ونون لدني، النون دي هنعمل فيها ايه؟ خف صاحبه الى، يعني يكون خفيفا لأصحاب رمز الصاد والهمزة، صاحبه الى، الصاد لشعبة والى الهمزة لمن؟ لنافع، الاثنان يخففان الهمزة، لكن شعبة مع تخفيف الهمزة مع تخفيف النون ماذا يفعل؟ يأتي بالإشمام وسكن وأشمم ضمة الدال صادقا، يسكن الدال مع إشمامها، لدني لدني. وأما شعبة فيضم الدال مع تخفيف النون، لدني من لدني. وأما الباقون فيبقون على ضمة الدال ولكن يشددون الياء، يقرؤون من لدني. أجبنا على سؤال الأخ السائل العزيز، ونحن طبعا ننتظر أي أسئلة من الإخوة، لكني يعني أشير إليهم إلى شيء. عندما نتكلم في باب فالأفضل أن تسأل في موضوع الحلقة، فعندما تسأل في موضوع الحلقة تكون الأولوية لك في الإجابة على سؤالك لأنه تابع لزمن الحلقة. لكن عندما تسأل في باب آخر ويسأل زميلك في باب ثالث وزميل في باب رابع، إذن أنتم تأخذون زمن الحلقة المخصصة لباب معين والتي نوينا فيها مثلا أن نشرح عددا من أبيات الباب تأخذوننا بعيدا، فنظل في الباب فترة طويلة ما دامت الأسئلة تأتي من خارج موضوع الحلقة. فباختصار نلتمس منهم ونستأذنهم في أن تكون الأسئلة في نفس الباب الذي نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. إن جاءنا سؤال نسأل الله تعالى التوفيق في الإجابة، وإلا فإننا نبدأ إن شاء الله في فقرة التلاوة، والله المستعان. التلاوة الآن إن شاء الله تعالى من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أبرئ نفسي. فاستمع أيها الأخ الدارس العزيز وتأمل وحاول أن تستدل بالأدلة على قدر ما تستطيع، وسأذكرها لك بعد التلاوة إن شاء الله تعالى، أقصد بالأدلة الشواهد من الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي. عفوا، التلاوة، ننبه أن التلاوة برواية خلف عن حمزة مستخدمين السكتة في المفصول لخلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في أرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا الكيل قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا يكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أما توضيح الشواهد قوله تعالى حيث نشاء وقفنا لحمزة حيث نشاء الإبدال مع جواز ثلاثة المد المد الطويل ست حركات والتوسط والقصر وحيث يشاء نون دار حيث يشاء نون دار يعني ابن كثير يقرأ حيث نشاء بالنون نون دار يعني النون لابن كثير أما نحن نقرأ يتبوأ من الجنة حيث يشاء، مثلا لحفص ومن قرأ بقراءته، وهنا قلنا يشاء بالإبدال من غير نطق الهمزة، هذا إبدال الهمزة حرف ألف، تسمى ثلاثة الإبدال مثل السماء وغيرها. وقال لفتيانه، هناك قراءة لفتياته، فلماذا لم نقرأ بها؟ قال الشاهد يقول لفتيانه، لفتيته فتيانه عن شذن، عن شذن، يعني نقرأ لحفص ولحمزة فتيانه، لفتيانه، والباقون يقرؤون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم، لفتيته. طيب، فأرسل معنا أخانا يكتل، هناك قراءة نكتل بالنون ويكتل بالياء، ويكتل بيا شاف. ارجع إلى سورة يوسف عليه السلام تجد فيها هذه الشواهد، ويكتل ونكتل بيا شاف، ليذكر القراءتين، ونكتل بيا شاف، يعني حمزة والكسائي يقرآن يكتل. إذا خطأك واحد وقال هو يقرأ نكتل، نقول لا، ونكتل بيا شاف، يعني بالياء لحمزة والكسائي. وآخر قراءتنا كان فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هناك قراءة حفظا، فالله خير حفظا، قال وحفظا حافظا شاع عقلا، وحفظا حافظا شاع عقلا، شاع عقلا يعني الشين لحمزة والكسائي، نتذكر الرموز، الشين لحمزة والكسائي، وعقلا العين لحفص، ونحن أيضا في حفص نقرأ فالله خير حافظا. إذا كان الأمر كذلك فإن الوقت عند انتهائه يحسن بنا عند توديعكم أن نقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظنا وإياكم في البر والبحر والجو وفي كل مكان، اللهم احفظنا بحفظ القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن، اللهم أكرمنا وإياكم بكرامة القرآن وجملنا وإياكم بجمال القرآن، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، واشف مرضانا بالقرآن، وارحم موتانا بالقرآن العظيم. اللهم شفع فينا قرآنك العظيم، وشفع فينا نبيك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وتقبل دعاءنا لكل من سألنا الدعاء، واقبل فينا دعاء الصالحين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا وشيوخنا وأساتذتنا ولجميع أصحاب الحقوق علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني.